بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. طبعا ما زلنا في كتاب القضاء، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: ترغيب الإمام وغيره من ولاة الأمور في اتخاذ وزير صالح وبطانة حسنة. وزير صالح وبطانة حسنة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيح والنسائي، ولفظه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. حديث عائشة بروايتيه تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها أن سنة الله الكونية في الخلق والعباد حاجتهم إلى من يعاونهم في أمور دينهم ودنياهم، وهذه سنة ماضية في الخلق والعباد. وموسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام احتاجوا، مع أن الله يوحي إليهم وينزل عليهم الملائكة، إلا أنهم احتاجوا كذلك إلى من يعاون. وما من نبي إلا وله حواريون وأصحاب، ونبينا عليه الصلاة والسلام اصطفى الله له أصحابا واختارهم، وهم خير أهل الأرض بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الآخر، الوزير قيل مأخوذ من الوزر وهو الإثم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، وقيل مأخوذ من الوزر وهو الملجأ. قال تعالى: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وقيل يعني مأخوذ من الحمل الثقيل، لأنه يحمل حملا ثقيلا. والمعنى أن الوزير قد يطلق عليه وزير، قد يطلق عليه نائب، قد يطلق عليه مستشار، قد يطلق عليه مثلا، يعني أي نوع من الإطلاقات من الألفاظ التي تجري، فهو المقصود فيه المعاون المساعد الذي ينفذ المهام، مثلا الذي ينفذ المهام. وفي كتب السياسة الشرعية يذكرون هذا بتوسع. المسألة الأخرى أن البطانة أو الوزراء أو المعاونين على نوعين: وزارة وزير صدق ووزير سوء، كما في هذا الحديث. الحديث صرح بها، قال: جعل له وزير صدق، والثاني جعل له وزير سوء. وهنا وزير الصدق يعني صادق، لكن لما كان صادق في أقواله وأعماله، وصادق في أقواله وأفعاله ونيته، التصق به هذا الوصف، قال: وزير الصدق، يعني صدق في الأقوال والأعمال والنية، يعني ليس عنده غش، ليس عنده غش. أما وزير السوء أو المعاون السيء فهذا والعياذ بالله لا يصدق لا في قوله ولا في فعله ولا في نيته، إنما يحمل الغش. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام وصف وزير الصدق وزير السوء بعملين، إن قام بهما، فإن قام بهذين العملين فهو وزير الصدق، وإن لم يقم بهما فهو وزير السوء. الأول قال: إن نسي ذكره، والثاني إن ذكر أعانه. الله أكبر، عجيب هذا الحديث، سبحان الله العظيم. النسي يعني الوالي أو الأمير أو يعني العالم القاضي، يعني أي من له ولاية عامة أو خاصة. قال: إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. بمعنى إذا نسي شيء من حقوق الله أو حقوق الآدميين ذكره، قال له الفريضة الفلانية نسيتها، الأمر الفلاني نسيته فيما يتعلق بعلاقته بربه، وفيما يتعلق بعلاقته برعيته أو بمن له ولاية عليهم أيضا يذكره ويقول له هذا الحق الفلاني لهذا أو لهذه المجموعة أو لكذا. هذا هو هذا يجمع الخير كله، إن نسي ذكره بالتشديد، ذكره، وإن ذكر أعانه، بمعنى إذا كان يذكر أعان على القيام بهذا العمل، تولاه بنفسه أو مثلا بعث في نفسه روح الحماسة والجدية وحرضه على ذلك، على الخير، وبين له الأجر والثواب في ذلك. وأما وزير السوء، لا، إن نسي لم يذكره، نسي حق من حقوق الله، حق من حقوق الآدميين، يكتم هذا. وإن ذكر لم يعنه، يعني إذا قال والله نسينا الفريضة الفلانية يسكت ما يعينه، أو مثلا في حق للرعية أو الحق لكذا ما يعينه، وربما يثبطه، وربما يعني يفتح له باب التسويف والأمل بعدين وفيما كذا وكذا فيما بعد. هذا وزير السوء، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كما ذكرت لكم، يعني هذا يشمل حتى الرجل في بيته، فقد يوفق الرجل في بيته لامرأة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر. الإمام المسجد، إمام المسجد له ولاية خاصة، قد يوفق بأناس طيبين، مؤذن جماعة المسجد، يذكرونه إذا نسي ويعينونه إذا ذكر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مرت معنا قصة حديث الحر بن قيس، حينما دخل عمه وكان من المؤلف قلوب، فقال قولا عظيما في حق عمر، فقام عمر ليبطش به فذكره بالله، ذكر الحر رضي الله عنه، ذكر عمر، فقال يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فسكن عمر وكان وقافا عند كتاب الله، لأن عمر أراد أن يعاقبه، قد استحق العقوبة، لكن لما ذكره بالآية تذكر. الله أكبر. والمقصود بأن يعني هذا الأمر أمر عظيم. رواية النسائي تشير إلى المعنى الذي ذكرته أنا قبل قليل، من ولي منكم عملا، أي عمل، أي عمل، سواء ولاية عامة أو ولاية خاصة. حتى ذكرت أنا مسألة الأب، والأب راع في بيتي وهو مسؤول عن رعيته. من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. طبعا هنا فائدة فيما يتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد الله به غير ذلك. وهذا من تأدب النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه، ولم يقل وإذا أراد الله به شرا، مع أن الخير والشر مخلوقان، فالله جل وعلا خالق كل شيء، قال تعالى الله خالق كل شيء. ولذلك بحثنا هذه في أبواب القضاء والقدر، لكن انظر إلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإذا أراد الله به، وإذا أراد الله به غير ذلك، يعني الشر، لكن ما قال هذا، مثل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، والشر ليس إليك. إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ الذي يطعمني ويسقين، قال وإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وإذا أمرضني. هذا أدب عظيم يتأدب فيه الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان، لا سيما صاحب الولاية العامة أو الولاية الخاصة، أن يوفقه لوزير صالح ولبطانة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر، تذكره إذا نسي وتعينه إذا ذكر. والبطانة الصالحة باب من أبواب الخير. ولذلك في الدعاء الذي يدعو به العلماء لولاة الأمور، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، البطانة الصالحة، لأن بطانة السوء والعياذ بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن نسي لا تذكر، وإن ذكر لا تعين، يعني تثبط وتخذل وتحرص على عدم القيام بشيء من هذه الأعمال الصالحة. عندنا حديث آخر قال: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري واللفظ له، ورواه النسائي عن أبي هريرة وحده، لأن عند الحديث الأول أبي سعيد وأبي هريرة، رواية النسائي فقط حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما من وال إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما. ما بعث الله من نبي، كما ذكرت لكم قبل قليل، حتى الأنبياء لهم بطانتان: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. البطانة هي خاصة الرجل، البطانة هي خاصة الرجل، وهو المطلع على أموره الخاصة وأسراره ويعني أعماله الخاصة، هذه يسمونها بطانة، بطانة الرجل هي خاصته، ولذلك ما من نبي إلا وله بطانة. النبي صلى الله عليه وسلم بطانته أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وخير الأصحاب خير الوزراء رضي الله عنهما، ولذلك كان مثل ما قال علي أو قال ابن عباس لما طعن عمر، يعني ذكره ببعض الفضائل والمناقب، قال: يعني ما أخطأت أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت وأنا وأبو بكر وعمر. هؤلاء البطانة اللي لهم خاصية، مع أن بقية الصحابة رضي الله عنهم كلهم طبعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما من نبي وما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، تأمره بالمعروف وتحضه عليه، يعني تقول له: هذا معروف، هذا باب معروف، هذا باب خير. وبطانة تأمره بالشر والعياذ بالله وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هيأ الله عز وجل لهم البطانة الصالحة، عصمهم الله عز وجل، لأن الأمور كل الأمور جميعها مردها إلى الله، ولذلك قال: والمعصوم من عصم الله. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك لهم بطانتان، لكنهم اتخذوا البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتدلهم عليه ولذلك البطانة على ضربين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بطانة تأمر بالمعروف وتحض عليه وتشجع عليه وتحرض عليه وتحث عليه وتبين الأجر، وبطانة والعياذ بالله تأمر بالمنكر وبالشر وبالفساد وتحرض عليه وتحض عليه وترغب فيه وتسهل السبل إليه، نسأل الله العافية والسلام. والمعصوم من عصم الله، والمعنى أن الأمور كلها بيد الله. من المدبر؟ الله سبحانه وتعالى، الله هو المدبر سبحانه وتعالى. طبعا رواية النسائي: ما من وال، الولاية العامة أو الخاصة، الولاية العامة أو الخاصة كما شرحت قبل قليل، إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا. لا تألوه خبالا، ما معنى لا تألوه خبالا؟ الخبال هو الفساد. لا تألوه يعني ما تقصر، يعني تجتهد اجتهاد كبير من دون تقصير في إفساده، إفساد هذا الوالي، الولاية العامة أو الولاية الخاصة، حتى ولاية البيت، الرجل راع في بيته. فمن النساء من لا تألو خبالا في إضلال زوجها والعياذ بالله، في يعني جعله في حال سيئة، لا تألو خبالا. كذلك بعض من لهم أعمال مثلا و يتولون أمور أيضا له بطانة، ولذلك هذا الحديث حديث خطير، يشير إلى أن الإنسان يجب عليه أن يتخذ البطانة الصالحة التي تذكره إذا نسي، وتعينه إذا ذكر، وتأمره بالمعروف، وتحضه عليه، وتنهاه عن المنكر، وتمنعه وتحذره من هذا المنكر. ثم قال: فمن وقي شرها فقد وقي، يعني الذي يقيه الله عز وجل شر هذه البطانة الصالحة فقد نجا، عفوا البطانة السيئة. فمن وقي شرها، يعني شر البطانة السيئة، فقد وقي، بمعنى أن الذي ينجو من البطانة السيئة فقد نجا وسلم ووقاه الله سبحانه وتعالى، وقاه الله سبحانه وتعالى. قال: وهو من التي تغلب عليه منهما. هنا مثل ما يقولون مربط الفرس، وهو هذا صاحب الولاية العامة والخاصة، من التي تغلب عليه منهما، تغلب عليه منه، وهذا قد يرجع إلى نيته وقصده، لأن من يعني من المهم جدا أن الإنسان يسأل الله عز وجل الإعانة، يسأل الله عز وجل الإعانة، والإنسان لا يستغني عن ربه طرفة عين. فالإنسان فقير فقر ذات وفقر صفات، والله هو الغني، الغنى المطلق، له الكمال والجمال والجلال والغنى المطلق سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الإنسان يستعين الله عز وجل ويسأله أن يهيئ له البطانة الصالحة، هيئ له البطانة الصالحة. ولذلك هو إذا الحكم عليه على من غلب عليه منهما، البطانة الصالحة أو البطانة السيئة. حتى العلماء يحتاجون إلى بطانة صالحة. إذا كان النبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام له بطانتان، إذن العلماء يحتاجون إلى أيضا بطانة. وفي الغالب أن العلماء بطانتهم طلبتهم، طلابهم هم البطانة، يعني يذكرونهم إذا نسوا ويعينونهم إذا ذكروا. لكن يوجد من العلماء من حصل لديه انحراف وخلل بسبب بطانة السوء، بسبب بطانة السوء، قد اتخذ طلابا سيئين، أو أنه لم يكن ذكيا منتبها فطنا بحيث تسلل إليه هؤلاء وأفسدوا عقيدته أو منهجه أو مسلكه. يوجد من العلماء الذين لديهم يعني منهجهم في التلقي والاستدلال والفهم منهج السلف الصالح، لكن زلوا في بعض المسائل بسبب إذا تتبعت هذا وجدت من حولهم، لأنهم يأتون لهم بالأمور المغلوطة، يأتون لهم بالأغاليط وبالأمور المغلوطة وبالأخبار الكاذبة، وربما أثروا عليه. فالعالم يحرص على أن لا يتخذ إلا البطانة الصالحة، ويحذر من بطانة السوء من هؤلاء الطلاب. قالوا عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. إذن من وقاه الله عز وجل بطانة السوء فقد نجا ونجح وفاز بإذن الله عز وجل. ولذلك يوم القيامة كما قال تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها. هناك حجاج يوم القيامة وجدال بين المستضعفين وبين الكبراء، بينهم جدال، هؤلاء يقول: أنتم أضللتمونا، أنتم كذا، فيحصل جدال، ثم تلعن كل أمة أختها. والله جل وعلا يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. ولذلك الإنسان يحرص، حتى الإنسان العادي إذا أراد أن يتخذ أصدقاء أو بطانة لابد أن ينتقيهم انتقاء، ينتقيهم انتقاء. طيب، قال رحمة الله عليه: الترهيب من شهادة الزور. شهادة الزور هي الشهادة الكاذبة، هذه شهادة الزور، الشهادة الكاذبة، بحيث يشهد الإنسان كذبا على أمر من الأمور، سواء مالي أو ما يتعلق بالعرض مثلا أو بالدماء أو بشيء من هذه الأمور، هذه شهادة الزور. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، وقول الزور، وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم. ورواه الطبراني في الكبير موقوفا على ابن مسعود بإسناد حسن. قلت: قال: عدلت شهادة الزور الشرك بالله، وقرأ: واجتنبوا قول الزور. شهادة الزور كما ذكرت هي الشهادة الكاذبة، إما أن يكون يحلف الإنسان أو يشهد، مثلا شهادة زور، يشهد شهادة الزور، يقول بأن نعم هذا المال لفلان، هو كذاب، قال: أشهد بأن هذا المال لفلان، شهد شهادة زور، أو أشهد بأن هذه المرأة زنت والعياذ بالله، أو أشهد بأن وهي لم تزني، وهي لم تزني، هو أراد الأضرار بها، أشهد بأن هذا الرجل زنى ولم يزني، أشهد بأن هذا الرجل قتل هذا الرجل، أشهد بأنها فعل كذا، وهو كذاب، وهو كذاب. ولذلك الله عز وجل أمر المسلم أن يشهد شهادة الحق، وبين جل وعلا بأن هذه الشهادة ستكتب، قال جل وعلا: ستكتب شهادتهم ويسألون. ما من إنسان يشهد شهادة إلا وستسجل عليه ويسأل عنها يوم القيامة. ولذلك كما ورد في الحديث، وإن كان إسناده محل بحث عند أهل العلم: على مثل هذا فاشهد وإلا فدع، على مثل هذا فاشهد وإلا فدع، يعني تشهد على أمر مثل الشمس في رائعة النهار، ما في التباس، ما في التباس. ولذلك شهادة الزور من أكبر الكبائر. الأمر الثاني، الحديث هذا يدل على أن الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر، كبائر وصغائر. والكبائر على ضربين: كبير وأكبر، كبير وأكبر. والأكبر أيضا على ضربين: مخرج من الملة وغير مخرج من الملة. أما المخرج من الملة فبإجماع العلماء على أنه الشرك بالله، الشرك بالله هذا مخرج من الملة، وأما الذي دون ذلك مثل شهادة الزور، مثل شهادة الزور، فإنها من الكبائر العظيمة. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر الإشراك بالله، عقوق الوالدين، ثم ثلث بشهادة الزور وقول الزور، شهادة الزور وقول الزور. يعني ليس بالضرورة أن يكون شهادة تكتب، مثلا قد يقول الإنسان قول الزور، وبعض العلماء هنا قال قول الزور يختلف عن شهادة الزور، لأن العطف يقتضي المغايرة، ألا قال شهادة وشهادة الزور وقول الزور، قال قول الزور كل منكر. لكن الذي يظهر والله أعلم أن قول الزور المقصود فيه شهادة، شهادة الزور. مسألة أخرى، يجوز للكبير والوجيه أن يجلس متكئا بين أصحابه، النبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا فجلس. مسألة أخرى، قول الصحابة في الحديث قلنا ليته سكت، شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وذكر الشرك وعقوق الوالدين، كان متكئ فجلس تعظيما لهذا الأمر، ثم أصبح يكرر ويقول ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، يكررها. فأشفق عليه الصحابة، قال ليته سكت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا الأمر لكونه وللأسف الشديد يعني منتشر بين الناس، منتشر بين الناس. ويوجد من الناس وللأسف الشديد من يحترف الشهادة، وبعضهم للأسف يجلس عند أبواب المحاكم، يقول أحد يريد شهادة بمبلغ مالي، فيدخل ويشهد على الحق والباطل، أعوذ بالله، يشهد على الحق وعلى الباطل، ما يفرق بين حق ولا باطل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عظم هذا الأمر. أيضا قول ابن مسعود موقوف عليه: عدلت شهادة الزور الشرك بالله، لأن الله تعالى قرنها الشرك بالله، واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قرنها بالشرك، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وشهادة الزور. والمقصود بأن شهادة الزور من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وعلى كل من دعي إلى شهادة زور أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يتخيل وقوفه بين يدي الله عز وجل. وفي الغالب أن شهادة الزور إنما الدافع والمهيج لها ما هو إما أن يكون طمع دنيوي للحصول على مال، وإما أن يكون أيضا رغبة في الحصول على جاه ومنصب، وإما أن يكون انتقام والعياذ بالله ومن إنسان يحسده أو من إنسان بينه وبينه مشكلة مثلا فأراد أن يضره بمثل هذه الشهادة السيئة والعياذ بالله. والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ولذلك الإنسان المسلم يراقب الله عز وجل في جميع شؤونه وأموره وأحواله، ولا يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، فيقول والله علشان هذا من جماعتي وعائلتي وقبيلتي أشهد معه، يقول لا ما خليه، كيف أخليه وهذا من جماعتي؟ طيب تشهد معه بالباطل، تشهد معه بالزور والعياذ بالله، عصبية، يوم القيامة ستقف لوحدك، والله ما ينفعك لا والد لا الوالدين ولا الزوجة ولا الأولاد ولا الإخوة، ولا ينفعك هذا الذي شهدت له بالباطل، ولا تنفعك القبيلة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، أنت اللي تتحمل وزر هذه الشهادة. ولذلك الدوافع والمهيجات معروفة، وسبب ذلك أيضا ضعف الإيمان ورقة الدين، قلة التقوى وعدم مراقبة الله عز وجل، وعدم الانتباه إلى خطورة شهادة الزور. شهادة الزور عدلت الشرك بالله حينما قرنها الله عز وجل بالرجس من الأوثان، وقرنها النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك بالله. فلذلك يتنبه الإنسان ويحذر. يعني بعض الناس يقول لك، ممكن يوجد من الناس يقول لك والله أنا خجلت، يقول جاني وقال لي تعال اشهد على موضوع معين، يقول والله خجلت منه لأن صاحبي ولا جاري. لا، كيف تخجل منه؟ ما يجوز تقول هذا الكلام، يجب عليك أن تسأله. الآن بعض الناس يقول لك والله تعال اشهد معنا على أن عندنا ميراث وأن الورثة فلان وفلان وفلان. طيب أن تعرفهم جيد، أن تعرف أن هذا الرجل الذي مات هؤلاء هم أولاده فقط، أم أنك يعني معرفة ظاهرة فقط؟ ما يجوز تذهب وتشهد حتى تقول لا أخبروني، عندكم أخ مثلا غير موجود هنا، عندكم مثلا وارث آخر، أنا لا أشهد. وإذا جئت القاضي تقول والله هؤلاء جيراني أنا أعرفهم من قديم الزمان، هؤلاء فقط، يمكن في غيرهم ما أدري، أبرأ إلى الله عز وجل. تحتاط لنفسك، لأن هؤلاء يوم القيامة ما ينفعونك، فتقول والله أنا ما أشهد إلا بما أرى، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، هؤلاء هم الذين أعرفهم. أما إذا كان عندهم آخر اسألهم يا فضيلة القاضي. يجي واحد يقولك والله تعال اشهد على أني مثلا على زوجتي أنا تزوجت فلانة مثلا، كيف طيب تعرفها؟ أن تعرف أهلها ولا فقط؟ يعني في ناس للأسف حصلت مشاكل بسبب شهادة زور، هو ما يدري. ولذلك الإنسان لا يجامل في الشهادة، لا يجامل، يقول اسمح لي ما تغني عني يوم القيامة شيء، ما تغني والله، ما تعطيني ولا حسنة. فهك يحذر الإنسان ويبتعد عن يعني التساهل في قضية شهادة الزور. على مثل هذا فاشهد وإلا فدع، لأن ستسجل عليك. كم من شهادة زور والعياذ بالله تسببت في سفك دم وفي هتك عرض وفي أخذ مال وتشويه سمعة وفي الأضرار بالآخرين. فأنت إذا كنت تعتقد بأنك تنام مرتاح غيرك يدعو عليك، هذا الذي شهدت عليه وأنت ما تدري، أو تقول والله أنا جاملت هذا من جماعتي وعائلتي وقبيلتي أو من أصدقائي. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وأن يزيدنا من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نلتقيكم في مجلس قادم بحول الله تعالى وقوته، وندخل في باب جديد وهو باب الحدود. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.